العالمين صلى الله عليه وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، هذا هو المجلس السادس من مجالس قراءتنا لكتاب بهجة قلوب الأبرار وقرة عيون الأخبار في شرح جوامع الأخبار للعلامة الشيخ السعدي رحمه الله تعالى. ونحن في 12 يوم الثلاثاء 12 من ربيع الأول عام 1400 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. كنا قد وقفنا على الحديث 16، فنبدأ على بركة الله ونسأله جل وعلا العلم النافع والعمل الصالح.
الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فاللهم احفظ لنا شيخنا واغفر له ولوالديه ولنا ولوالدينا والمسلمين أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الحديث 16 عن أبي صرمة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ضار ضار الله به، ومن شاق شاق الله عليه. رواه الترمذي وابن ماجه.
هذا الحديث هو من جوامع الأخبار من جهة أنه يشمل جميع أمور المعاملات، سواء كان من قبل الإنسان مع نفسه أو مع أصحابه، أو كان مع من يتولاهم كالزوج في البيت، أو الأب مع الأولاد، أو الحاكم مع المحكومين.
قال رحمه الله: هذا الحديث دل على أصلين من أصول الشريعة، أحدهما أن الجزاء من جنس العمل في الخير والشر، وهذا من حكمة الله التي يحمد عليها. فكما أن من عمل بما يحبه الله أحبه الله، ومن عمل بما يبغضه الله أبغضه الله. من يسر على مسلم يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن فرج عن مؤمن كربة فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. والله في حاجة العبد ما كان العبد في حاجة أخيه. كذلك من ضار مسلما ضره الله، ومن مكر به مكر الله به، ومن شق عليه شق الله عليه، إلى غير ذلك من الأمثلة الداخلة في هذا الأصل.
هذا الأصل من أصول الشريعة، وهو أن الجزاء من جنس العمل، يدل عليه عموم قوله تعالى: من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها. وعموم قوله تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وقال عز وجل في الحسنات: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. قال سبحانه وتعالى في العقوبات: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. إذن الجزاء من جنس العمل، قاعدة متقررة، وهو من تمام عدل الله تبارك وتعالى وحكمته سبحانه وتعالى. فهو سبحانه ودود يحب من أحب ما يحب، وهو سبحانه وتعالى عزيز يبغض من أبغض من لم يحبه، أو من أبغض ما يحبه الله تبارك وتعالى. وهو سبحانه ستير يحب ويستر على من ستر، وبالعكس. إذن هذه القاعدة متقررة، وأفرادها كثيرة جدا، ما ذكره المصنف من بعض الصور: من فرج عن مؤمن كربة فرج الله، والله في حاجة العبد ما كان العبد أو ما كان في حاجة أخيه، من يسر على معسر يسر الله عليه، من ألبس مؤمنا ثوبا سمعة ورياء ألبسه الله عز وجل من طينة الخبال، من ألبس مؤمنا على عري ثوبا كساه الله عز وجل يوم القيامة.
قال الله عز وجل: أي عبدي أطعمتك فلم تطعمني، واستسقيتك فلم تسقني، واستكسوتك فلم تكسني. قال: كيف أطعمك وأسقيك وأكسيك وأنت رب العالمين؟ قال: أما إنك لو طعمت فلانا لوجدت ذاك عنده، لو سقيت فلانا، لو كسوت فلانا، فالجزاء من جنس العام. والعامة يقولون: كما تدين تدع. وهو مروي عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: كما تدين تدع، لأن الجزاء من جنس العام. تحب الخير تجد الخير، تحب الشر تجد الشر. ولذلك العرب كانت تقول: يداك نفخ فوك نفخ ويداك أوكا أتى. يطلقون هذا المثل لكل من عمل عملا ثم وجد وبال ذلك على نفسه. ومن الأمثال المشهورة عند العامة: من حفر حفرة لأخيه وقع فيه، لأن العبرة الجزاء من جنس العمل. هذا الأمر الجزاء من جنس العمل مشاهد في الدنيا، لكن إذا لم نره فلنستيقن أنه سيكون مشاهدا يوم القيامة. في الغالب أن الجزاء من جنس العمل. أنا أعرف إنسان كان عاقا لوالديه، وله ابن وحيد من أعق الناس به، لذلك لا يستغرب الإنسان، لأنه لا يجنى من الثمر، لا يجنى الشوك من الشوك الثمر، لا يجنى من الشوك الثمر. من زرع خيرا حصد خيرا. ينبغي للإنسان أن يكون عاقلا. ذلك القاعدة اللي قعدها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب لأخيك ما تحبه لنفسك. هذا أمر قلب. طيب والظاهر؟ وأتي إلى الناس الذي تحب أن يأتوك، ها؟ وفي القرآن: وقولوا للناس حسنا. ليش؟ عشان تسمع القول الحسن. فهذه قاعدة متقررة لا مفر منها، سواء كان في الموروثات حتى الأبناء. أنت تورث، أنت تورث. الإنسان يجب عليه أن يكون عاقل، وأن ينظر ماذا يريد أن يورث، ماذا يريد أن يجني، ماذا يريد أن يحصل أمامه. إذا كان أهل الدنيا يقولون: القرش الأبيض لليوم الأسود، فأنت أرفع شعار الجزاء من جنس العمل، كيف ما تقدم تراه أمامك، إن لم يكن اليوم فغدا، وإلا فالقيامة. نعم.
قال رحمه الله: الأصل الثاني منع الضرر والمضارة، وأنه لا ضرر ولا ضرار، هذا يشمل أنواع الضرر كله.
هذه قاعدة عظيمة في الشريعة، وهي أن الضرر منفي والضرر مرفوع في الشرع. الضرر منتف في الشرع وجوده، ومطلوب في الشرع منعه، ومطلوب في الشرع والعقل دفعه. هذه مسائل واضحة. لذلك هذه الشريعة شريعة فطر. لذلك قال صلى الله عليه وسلم: من ضار ضر الله، لأن المضرة ممنوعة في الشرع. الشريعة ما فيها مضرة، الشريعة مبناها على منع الضرر، لا ضرر فيها، وجاءت لتمنع الأضرار، وأمرت بمنع الأضرار، وحثت على دفع الأضرار. من الأمثلة المشهورة في هذا الباب أن النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكر الحكام الظلمة، قال بعض الصحابة رضوان الله عليهم: أفلا ننابذهم بالسيف؟ ما داموا ظلمة خلونا نشيلهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، اصبروا حتى تلقوني على الحوض. يعني من ناحية العقلية الإنسان يتعجب، هم ظلمة فلماذا نصبر؟ لأن الضرر الموجود نسبي، وإذا عدم الحاكم كان الضرر شاملا. والقاعدة أنه يجب دفع أعلى المضرتين ومنع أعلى المفسدتين بوجود أدناها، وهذا مشاهد حتى في الإنسان نفسه. إذا قال لك الأطباء إن في إصبعك غرغرينة، إذا لم نقطعه مت، إذا عاند هذا الرجل يموت من هذه الغرغرينة ولا مفر. إذا قال له دفع أدنى المفسدتين أولى من أعلى المفسدة، خلهم يقطعون الإصبع ولا يقطعون ولا أموت، خلهم يقطعون الرجل ولا أموت، هذه قاعدة متقررة. لكن الناس يغيبون عن تطبيقاتها. إذن الشريعة ليس فيها ضرر أبدا، وأمرت بمنع الضرر وحثت على دفع الضرر. نعم.
قال رحمه الله: والضرر يرجع إلى أحد أمرين، إما تفويت مصلحة أو حصول مضرة بوجه من الوجوه، فالضرر غير المستحق لا يحل إيصاله وعمله مع الناس، ويجب على الإنسان أن يمنع ضرره وأذاه عنه من جميع الوجوه، فيدخل في ذلك التدليس والغش في المعاملات وكتم العيوب فيها والمكر والخداع والنجش وتلقي الركبان والبيع على بيع المسلم والشراء على شرائه، مثله الإجارات وجميع المعاملات والخطبة على خطبة أخيه وخطبة الوظائف التي فيها أهل قائم بها، فكل هذا من المضارة المنهي عنها، وكل معاملة من هذا اللون فإن الله لا يبارك فيها، لأنه من ضار مسلما ضاره الله، ومن ضاره الله ترحل عنه الخير وتوجه إليه الشر، وذلك بما كسبت يده. ويدخل في ذلك مضارة الشريك لشريكه والجار لجاره بقول أو فعل، حتى إنه لا يحل له أن يحدث بملكه ما يضر بجاره فضلاً عن مباشرة الإضرار به. يدخل في ذلك مضارة الغريم لغريمه وسعيه في المعاملات التي تضر بغريمه، حتى إنه لا يحل له أن يتصدق ويترك ما وجب عليه من الدين إلا بإذن غريمه، أو يرهن موجوداته أحد غرمائه دون الباقين، أو يقف أو يعتق ما يضر بغريمه، أو ينفق أكثر من اللازم بغير إذنه. وكذلك الضرار في الوصايا، كما قال تعالى: من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار، لأن يقص أحد ورثته بأكثر مما له، أو ينقص الوارث، أو يوصي بغير وارثه بقصد الإضرار. كذلك لا يحل إضرار الزوج بزوجته من وجوه كثيرة: إما أن يعضلها ظلماً لتفتدي منه، أو يراجعها لقصد الإضرار، أو يميل إلى إحدى زوجتيه ميلاً يضر بالأخرى ويجعلها كالمعلقة. ومن ذلك الحيف في الأحكام والشهادات والقسمة وغيرها على أحد الشخصين لنفع الآخر، فكل هذا داخل في المضارة وفاعله مستحق للعقوبة وأن يضار الله به. وأشد من ذلك الوقيعة في الناس عند الولاة والأمراء ليغريهم بعقوبته أو أخذ ماله أو منعه من حق هو له، فإن من عمل هذا العمل فإنه باغ فليتوقع العقوبة العاجلة والآجلة. ومن هذا نهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يورد ممرض على مسلم لما في ذلك من الضرر، وكذلك نهي الجذماء ونحوهم من مخالطة الناس، وهذا وغيره داخل في قوله تعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. ونهى صلى الله عليه وسلم عن ترويع المسلم ولو على وجه المزح، ومن هذا السخرية بالخلق والاستهزاء بهم والوقيعة في أعراضهم والتحريش بينهم، فكله داخل في المضارة والمشاقة الموجب للعقوبة. وكما يدل الحديث بمنطوقه أن من ضار وشق ضره الله شق عليه، فإن مفهومه يدل على أن من أزال الضرر والمشقة عن المسلم فإن الله يجلب له الخير ويدفع عنه الضرر والمشاق جزاء وفاقا، سواء كان متعلقا بنفسه أو بغيره.
يعني كلام الشيخ واضح رحمه الله أن الضرر الذي يجب دفعه ومنعه يرجع إلى أحد أمرين: إما ضرر يلحق الإنسان ويلحق الناس بتفويت المصالح عليهم، فلان سيتوظف وأنت تذهب تمنع توظيفه مع صلاحه لهذه الوظيفة، فلان في مصلحة معينة وأنت تزيحه لتكون مكانه. مثلا ذكر الشيخ أمثلة كثيرة: تفويت المصالح، امرأة هنية مع زوجها وأولادها وتدخل امرأة بينهم فيفرق هذه الأسرة، تفويت مصالح، أو حصول مضرة، هذا أيضا داخل في الضرر. إذن الضرر يكون ممنوع من الجهتين، سواء كان بتفويت المصالح الخيرات أو كان بوقوع المضرات وبوقوع المكروهات. يجب على الإنسان يحذر من هذا كما يحذر من هذا. ومع الأسف قد نجد من بعض العباد والمستقيمين وأهل الديانة تورعا في إيقاع الناس في المضرات المكروهات، فلا يأخذ مال أحد مثلا، ولا يدخل المرض على أحد مثلا، لكن قد لا يتورع عن تفويت المصالح عليه، وهذه من الضرر الذي ينبغي منعه وعدم السعي فيه. وهذه مسائل أيها الإخوة دقيقة يجب أن ننتبه لها. والحديث على العموم، النبي صلى الله عليه وسلم يقول في هذا الحديث العظيم: من ضار ضار الله به، ضار الله به أي أوقعه الله في الضار، أوقعه الله في الضار، عاقبه الله بالضرر الذي تسبب في وجوده أو تسبب في منع ارتفاعه. ومن شاق شاق الله عليه، نفس النعمة، يمنع الناس عن ملاقاته فيمنع عن ملاقات الله عز وجل، يمنع الناس عن الخير فيمنع من الخير عياذا بالله تعالى. والصور اللي ذكرها الشيخ كثيرة جدا وكلها واضحة. وأنبه على أمر هنا قال في الصفحة 66: ومثله الإيجارات وجميع المعاملات. يعني لا يجوز للإنسان قد جاء وأراد أن يستأجر عند فلان، تأتي أنت وتقول أنا أدفع زيادة بستأجر عندك، ما يجوز. خلاص، ما دام جاء فلان ليستأجر لا يجوز لك أنت أن تأتي. وخطبة الوظائف التي فيها أهل قائم فيها أيضا نفس الشيء، لا يجوز أن تأتي وتتوسط أو تتوسل أو ترتكب محرم لتزول فلانا من وظيفته حتى تصير أنت المدير مكانه أو أنت الرئيس مكانه أو أنت الأمير مكانه، هذا أمر محرم. ثم ذكر رحمه الله قال: ويدخل في ذلك أنواع من ذلك. قال: أو يرهن موجوداته، صفحة 67، أو يرهن موجوداته أحد غرمائه دون الباقي. يريد أن يدخل الضرر على بقية الغرماء، ما يجوز هذا الكلام. أو هنا مكتوب يقف، صلحوه، الصواب أو يوقف، لا يجوز له أن يوقف، لأن وقفه مع مطالبة الغرماء إياه إضرار بهم. تأملوا معي، هو يريد أن يوقف الأموال
للخير لكنه أدخل الضرر على الآخرين، فصار هذا الوقف محرما. لماذا محرم؟ لأنه ألحق الضرر بالذين يطالبونه بالديون. في صفحة 68 قال: وكما يدل الحديث بمنطوقه، مكتوب عندكم بالتاء المربوطة، الصواب بالهاء، شيلوا النقطتين. وكما يدل الحديث بمنطوقه أن من ضار، صفحة 68، وكما يدل الحديث بمنطوقه أن من ضار وشق ضره الله وشق الله عليه، فإن مفهومه أي مفهوم المخالفة يدل على أن من أزال الضرر والمشقة عن المسلم فإنه الله عز وجل يجلب له الخير ويدفع عنه الضرر والمشقة جزاء الوفاق. مثال ذلك: إنسان غني موسر رأى فقيرا معسرا فدفع عنه الضرر، فيدفع الله عنه الضرر، فيدفع الله عنه الضرر. على ضوء الحديث: صنائع المعروف تقي مصارع السوء. مثل هذه الأمطار اللي جاءتنا قبل أيام، أنا كنت خارج البلاد ورأيت أناس والله من الهند ومن السند ومن بلدان مختلفة، من السودان، من بلدان شتى، كلهم يدعون أن الله يقي أهل الكويت شر وسوء عاقبة هذه الأمطار. لماذا؟ لأنهم رأوا الخيرات. وهل يقابل الخير إلا بالخير؟ فالواجب على الإنسان يحرص على الخير، لأن الجزاء من جنس العمل وكما تدين تدان.
قال رحمه الله: الحديث 17 عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. رواه الإمام أحمد والترمذي.
هذا الحديث جوامع الأخبار، لأنه يشمل كيفية التعامل، كيفية تعامل العبد مع جميع المتعاملين معه. تعامل مع الله: اتق الله حيثما كنت. تعامل مع النفس: اتبع السيئة الحسنة تعامل مع الخلق: وخالق الناس بخلق حسن. ما الذي بقي؟ هذا الحديث شمل تعامل العبد مع كل المتعاملين، مع الله، مع النفس، مع العبد. نعم.
قال رحمه الله: هذا حديث عظيم، جمع فيه صلى الله عليه وسلم بين حق الله وحقوق العباد،
بل وبين حق النفس. ثلاثة حقوق: بين حق الله، حق النفس، حقوق العباد. حق الله في قوله اتق الله حيثما كنت، حقوق العباد في قوله وخالق الناس بخلق حسن، وحق النفس في قوله وأتبع السيئة الحسنة تمحها. نعم.
فحق الله على عباده أن يتقوه حق تقاته، فيتقوا سخطه وعذابه باجتناب المنهيات وأداء الواجبات. وهذه الوصية وصية الله للأولين والآخرين، وصية كل رسول لقومه أن يقول: اعبدوا الله واتقوه. وقد ذكر الله خصال التقوى في قوله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله، إلى قوله: وأولئك هم المتقون. وفي قوله: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. ثم ذكر خصال التقوى فقال: الذين ينفقون في السراء والضراء، إلى آخرها. فوصف المتقين بالإيمان بأصوله وعقائده وأعماله الظاهرة والباطنة، وبأداء العبادات البدنية والعبادات المالية،
بأداء العبادات البدنية والعبادات المالية بدون واو.
وبأداء العبادات البدنية والعبادات المالية، والصبر في البأساء والضراء وحين البأس، وبالعفو عن الناس واحتمال أذاهم والإحسان إليهم، وبمبادرتهم إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم بالاستغفار والتوبة. فأمر صلى الله عليه وسلم ووصى بملازمة التقوى حيثما كان العبد في كل وقت وكل مكان وكل حالة من الأحوال، لأنه مضطر إلى التقوى غاية الاضطرار لا يستغني عنها في كل حالة من الأحوال.
الإنسان هو إذا أراد أن يكون مرضيا عند الله عليه أن يتقي الله حيثما كان، حيثما كنت، وحيث هذه متعلقة بظرف المكان، أينما كنت، أينما كنت، سواء كنت مع الناس أو كنت بمفردك، سواء كنت في ليل أو كنت في نهار، كنت في بر أو كنت في بحر، فتيقن أن الله سبحانه وتعالى يراك، الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، إنه هو السميع العليم. اتق الله حيثما كما قال أبو العتاهية: إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب. اتق الله حيثما، أي خف من الله عز وجل. إذا كنت تخاف أمام الناس فأولى أن تخافه في الخلوة، لأن خوفك في الجلوة لأجل الناس، والواجب عليك أن تخافه في الخلوة. وهذه قاعدة عظيمة، إذا وصل الإنسان إلى هذه المرتبة أنه حينما يريد أن يمد يده يتذكر رؤية الله، يمد يقدم قدمه يتذكر رؤية الله وقدرة الله وسمع الله وبصر الله، يريد أن يتكلم فيتذكر سمع الله، يريد أن ينظر فيتذكر نظر الله. فحينئذ لا يمكن للإنسان الذي وصل إلى هذه المرحلة إلا أن يكون متقيا. نعم، ولكن طبعا ليس هذا معناه أن الإنسان لازم يكون معصوم، قد يخطئ. فإذا ما أخطأ وارتكب السيئة ماذا يفعل؟ ييأس؟ لا، حق النفس وأتبع السيئة الحسنة مباشرة بعد السيئة، اعمل الحسنات. كيف تعمل الحسنات؟ أعظم الحسنات التوبة، كما سيأتي ويذكره الشيخ. نعم.
قال رحمه الله: ثم لما كان العبد لا بد أن يحصل منه تفسير في حقوق التقوى وواجباتها، أمر صلى الله عليه وسلم بما يدفع ذلك ويمحوه، وهو أن يتبع الحسنة السيئة. والحسنة اسم جامع لكل ما يقرب إلى الله تعالى، وأعظم الحسنات الدافعة للسيئات التوبة النصوح والاستغفار والإنابة إلى الله بذكره وحبه، خوفه ورجاؤه والطمع فيه وفي فضله كل وقت. ومن ذلك الكفارات المالية والبدنية التي حددها الشارع. ومن الحسنات التي تدفع السيئات العفو عن الناس والإحسان إلى الخلق من الآدميين وغيرهم، وتفريج الكروبات والتيسير على المعسرين، وإزالة الضرر والمشقة عن جميع العالمين. قال تعالى: إن الحسنات يذهبن السيئات. وقال صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكثرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر. وكم في النصوص من ترتيب المغفرة على كثير من الطاعات. وما يكثر الله به الخطايا المصائب، فإنه لا يصيب المؤمن من هم ولا غم ولا أذل الشوكة يشاكها إلا كفر الله عنه بها خطايا، وهي إما فوات محبوب أو حصول مكروه بدني أو قلبي أو مالي داخلي أو خارجي، لكن المصائب بغير فعل العبد. فلهذا أمره بما هو من فعله، وهو أن يتبع السيئة الحسنة.
إذا وقع الإنسان في خطأ، في زلل، في ترك واجب، في ارتكاب محرم، فلا يخرج نفسه من أهل التقوى. كيف؟ يرجع إلى الله ويتوب ويتبع الحسنة السيئة تمحى. وأتبع النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث قال وأتبع السيئة الحسنة تمحوها. هنا إما أن يكون المراد وأتبع السيئة الحسنة أن يكون المراد بأل هنا أي إذا وقع منك جنس السيئات، فأل هنا لجنس السيئات، إذا وقع منك جنس سيئات فاتبعها بجنس الحسنة. وإما أن يكون المراد وأتبع السيئة الحسنة تمحها الحسنة المعاكسة للسيئة. يعني مثلا إنسان ظلم إنسانا فيتبع هذا الظلم بالإحسان إليه. إنسان مثلا ترك صلاة فعكس هذا الفعل أن يقضي الصلاة ويتبع هذه السيئة بالحسنة تمحوها. كذب يعاهد نفسه على الصدق، اغتاب يعاهد نفسه على عدم الغيبة ويثني على الرجل بما هو أهله. إذن أتبع السيئة الحسنة تمحوها، ينظر لجنس السيئة ماذا كان فيأتي بما يقابل جنس السيئة من الحسنات، وهذا أفضل. ولذلك قال عز وجل، تأمل معي، ادفع بالتي هي أحسن، ادفع بالتي هي أحسن. إذن لماذا قال ادفع بالتي هي أحسن؟ لأنه أساء فأنت تدفع بالتي هي أحسن. هذا معنى وأتبع السيئة الحسنة تمحو. فإن كانت الحسنة مساوية للسيئة حصلت لك المغفرة. إذا كانت الحسنة لم تكن مساوية للسيئة فأقل أحوال أن تجعلها مصاحبة مع التوبة فتكون أعظم. وإن كانت الحسنة عظيمة بعد السيئة فإنها مغفورة. ألا ترون أن الإنسان يكون مشركا ثم يسلم والإسلام والتوحيد حسنة عظيمة تغطي على جميع أعمال الكافر الذي كان قبله؟ إذن الإنسان يبذل قصارى جهده أن ويعاهد نفسه ويلزم نفسه بدون حلف ولا طلاق ولا عتاب أنه مهما صدر منه سيئة أن يعمل بعدها حسنة، أن يعمل بعدها حسنة، وبذلك لا ينزل عن درجة المتقين. قال الله عز وجل إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. ومن البصيرة التي أعطاها الله لهم اتباعهم السيئة الحسنة وعدم إصرارهم على السيئات وتوبتهم منها.
قال رحمه الله: ثم لما ذكر حق الله والوصية بالتقوى الجامعة لعقائد الدين وأعماله الباطنة والظاهرة قال: وخالق الناس بخلق حسن. وأول الخلق الحسن أن تكف عنهم أذاك من كل وجه وتعفو عن مساويهم وأذيتهم لك، ثم تعاملهم بالإحسان القولي والإحسان الفعلي. وأخص ما يكون بالخلق الحسن سعة الحلم على الناس والصبر عليهم وعدم الضجر منهم وبشاشة الوجه ولطف الكلام وقول الجميل المؤنس للجليس المدخل عليه السرور المزيل لوحشته ومشقة حشمته. وقد يحسن المزح أحيانا إذا كان فيه مصلحة، لكن لا ينبغي الإكثار منه، وإنما المزح في الكلام كالملح في الطعام، إن عدمه أو زاد على الحد فهو مذموم. ومن الخلق الحسن أن تعامل كل أحد بما يليق به ويناسب حاله من صغير وكبير وعاقل وأحمق وعالم وجاهل. فمن اتقى الله وحقق تقواه وخلق الناس على اختلاف طبقاتهم بالخلق الحسن فقد حاز الخير كله، لأنه قام بحق الله وحقوق العباد، ولأنه كان من المحسنين في عبادة الله، المحسنين إلى عباده.
مناسبة أن الحديث ختم بحقوق الناس لأن حق الله أولاً، ثم إذا إنسان لم يعرف حق نفسه فمن باب أولى أن لا يعرف حق الناس. شوف الترتيب كيف، أول شيء حق الله، قال اتق الله حيثما كنت، ثم جاء حق النفس، لأن من عرف نفسه عرف حقوق الناس، ثم جاء حق الناس. وخالق الناس بمعنى خالق، ولم يقل خالق الناس وإنما قال خالق، أي بمعنى اجعل خلطتك إياهم خلقة، اجعل خلطتك إياهم بشاشة بسمة، يشتاقوا إلى وجودك، يأنسون إلى مجيئك، يفرحون بقدومك. بعض الناس إذا دخل البيت أهل بيته يود لو أنه ما جاء، ما هو السبب؟ لأنه إذا دخل تنمر، صار نمر مكشر، إذا خرج ارتاح أهل البيت. بعض الناس إذا دخل الدوام أهل أصحابه في العمل تمنوا لو أنه ما جاء وغاب من سوء عشرته. خالق الناس بخلق حسن، وأصل الخلق الحسن كما قال بعضهم ونقله الإمام أحمد، قال بشاشة الوجه. هذه مسألة عظيمة غير مكلفة. قال صلى الله عليه وسلم ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. بشاشة الوجه، ولين الجانب وحسن القول، هذا هو الخلق الحسن. تقابل الناس ببشاشة الوجه وبلين الجانب وبالقول الحسن.
قال رحمه الله الحديث 18 من عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الظلم ظلمات يوم القيامة، متفق عليه.
هذا الحديث أصل من أصول الشريعة، وهو من جوامع أخبار النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، وهو أصل من جهة الخبر أن الظلم ظلمات يوم القيامة، ومن جهة المعنى المراد وهو النهي عن الظلم. فالظلم بجميع أنواعه منهي عنه في الشرع. هذا حديث عظيم يا إخوة. الظلم ظلمات يوم القيامة خبر متضمن معنى النهي، أي فاجتنبوه أياً كان نوعه. نعم.
قال رحمه الله هذا الحديث فيه التحذير من الظلم والحث على ضده وهو العدل. الشريعة كلها عدل، آمرة بالعدل ناهية عن الظلم. قال تعالى قل أمر ربي بالقسط إن الله يأمر بالعدل. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فإن الإيمان أصوله وفروعه باطنه وظاهره كله عدل وضده ظلم، فأعدل العدل وأصله الاعتراف بتوحيد الله وتفرده بالكمال وإخلاص الدين له، وأعظم الظلم وأشده
الاعتراف بتوحيد الله وتفرده، أي الاعتراف بتفرده معطوف على البعض. نعم.
قال رحمه الله فأعدل العدل وأصله الاعتراف بتوحيد الله وتفرده بالكمال وإخلاص الدين له، وأعظم الظلم وأشده الشرك بالله، كما قال تعالى إن الشرك لظلم عظيم. وذلك أن العدل وضع الشيء في موضعه والقيام بالحقوق الواجبة، والظلم عكسه. فأعظم الحقوق وأوجبها حق الله على عباده أن يعرفوه ويعبدوه ولا يشركوا به شيئا، ثم القيام بأصول الإيمان وشرائع الإسلام من إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان وحج البيت الحرام والجهاد في سبيل الله قولا وفعلا والتواصي بالحق والتواصي بالصبر. ومن الظلم الإخلال بشيء من ذلك، كما أن من العدل القيام بحقوق النبي صلى الله عليه وسلم من الإيمان به ومحبته وتقديمها على محبة الخلق كلهم وطاعته وتوقيره وتبجيله وتقديم أمره وقوله على غيره. ومن الظلم العظيم أن يخل العبد بشيء من حقوق النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأرحم بهم وأرأف بهم من كل أحد من الخلق، وهو الذي لم يصل إلى أحد خير إلا على يديه. ومن العدل بر الوالدين، صلة الأرحام، وأداء الحقوق وأداء حقوق الأصحاب والمعاملين. ومن الظلم الإخلال بذلك. ومن العدل قيام كل من الزوجين بحق الآخر، ومن أخل بذلك منهما فهو ظالم. وظلم الناس أنواع كثيرة يجمعها قوله صلى الله عليه وسلم: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. فالظلم كله بأنواعه ظلمات يوم القيامة، يعاقب أهلها على قدر ظلمهم، ويجازى المظلومون من حسنات الظالمين، فإن لم يكن لهم حسنات أو فنيت أخذ من سيئاتهم فطرحت على الظالمين. والعدل كله أنوار يوم القيامة، يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم، بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار. والله تعالى حرم الظلم على نفسه وجعله بين عباده محرما، فالله تعالى على صراط مستقيم في أقواله وأفعاله وجزائه، وهو العدل. قد نصب لعباده الصراط المستقيم الذي يرجع إلى العدل، ومن عدل عنه عدل إلى الظلم والجو الموصل إلى الجحيم. والظلم ثلاثة أنواع: نوع لا يغفره الله، وهو الشرك بالله، إن الله لا يغفر أن يشرك به. ونوع لا يترك الله منه شيئا، وهو ظلم العباد بعضهم لبعض. فمن كمال عدله أن يختص الخلق بعضهم من بعض بقدر مظالمهم. ونوع تحت مشيئة الله، إن شاء عاقب عليه إن شاء عفا عن أهله، هو الذنوب التي بين العباد وبين ربهم فيما دون الشرك.
هذا الحديث أيها الإخوة حديث عظيم، وفيه كما ذكرت التحذير من الظلم بجميع أنواعه. فإذا كان الظلم ظلمات يوم القيامة، فمفهوم المخالفة لهذا الحديث أن العدل بركات وأنوار يوم القيامة. تأملوا معي أن الشريعة قائمة على العدل ونفي الظلم، وكل عدل فهو في نفسه خير ونور، ويجلب خيرا ونورا، وثمراته خير ونور. ولذلك الصلاة نور، حتى الطاعات فيها من النور يظهر على أهلها وعلى بصائرهم وعلى قلوبهم وعلى أرواحهم وأنفسهم، بل وعلى أبدانهم. وإذا ماتوا ظهرت آثار هذه الأنوار عليهم في قبورهم، وإذا ما حشروا غرا محجلين من آثار الوضوء والصلاة، يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم، بشراكم اليوم. هذا كله لأن الشريعة مبناه على العدل الذي هو خير كله أنواه كله. وأما عكس الشريعة فأيا كان، كل شيء يخالف الشرع من الاعتقادات والمعاملات والأعراف والأقوال، فهذه كلها فيها ظلمات، فيها ظلمات. تجد أن أهلها متأثرين منها في بصائرهم. وأضرب لكم مثالا على هذا، تأملوا معي الشرك وهو أظلم الظلم. إذا وقع الإنسان نفسه في الشرك ما الذي يحصل؟ يذهب بصيرة قلبه حتى يصبح وهو من أعقل الناس يعبد جمادا وصنما. تأملوا الظلمة اللي صار، لأن البصيرة صارت في ظلمة لا ترى، فيعبد صنما، يعبد صليب، يعبد إنسانا، يعبد شمسا وقمرا، لأن الظلم ظلمة. ولهذا أيها الإخوة يجب أن ندرك أن المعاصي كلها ظلم، المعاصي كلها ظلمات، نعم هي متفاوتة لكنها ظلمات، والفتن ظلمة. قال صلى الله عليه وسلم: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأيما قلب أنكرها نكت في قلبه نكتة بيضاء، وأيما قلب أشربها نكت في قلبه نكتة سوداء، حتى ترجع القلوب إلى قلبين أبيض مثل الصفا، الحجر الألمس البيضاء يسمى صفا، والحجر الأملس الماء إلى السواد يسمى مروة، حتى تعود القلوب إلى قلبين أبيض مثل الصفا لا ترد تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. ليش؟ قوة البصيرة. وأسود كالكوز، وأسود مرباد كالكوز مجخية مقلوب، فأي سواد أعظم؟ لذلك أيها الإخوة هذه مسألة عظيمة، تظلم إنسان تجد أثر الظلم، أثر الظلمة على قلبك، تظلم نفسك تجد أثر الظلم على نفسك. لكن بعض القلوب بعض الأنفس أصبحت دنيئة لا تدرك هذه الظلمة، لكن الناس يرون حاله كحال الرجل الرديء الوسخ الذي لا يشم رائحة نفسه. لماذا لا يشم رائحة نفسه؟ لأن نفسه تدنست بالروائح الكريهة فأصبحت لا تفرق، تخرج الروائح الكريهة من بدنه وثوبه وهو لا يحس، ومن حوله يتأذون منه لطهارتهم ونقاوتهم، لكن إذا كان يوم القيامة يرى أثر ذلك. وأظلم الظلم وأكثره ظلمة الشرك الذي لا يغفره الله، ثم حقوق العباد، وهذه لا يغفرها الله عز وجل، ولكن لا بد من المجازات عليها، ونوع تحت مشيئة الله، وهو ما يتعلق بحقوق الله سوى الشرك سوى التوحيد، وما يتعلق بحقوق الله بين العبد وبين ربه سبحانه وتعالى. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.